أيها الأحبة، هذا هو الشريط 22 من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري.
هو الحال، ذكرنا في الدرس الماضي أن القدرية نظروا إلى المعقول وأعرضوا عن المنقول، والجبرية نظروا إلى المنقول وأعرضوا عن المعقول. كيف ذلك عباس؟
الجهمية نظروا إلى الآيات والأحاديث التي وردت بالتقدير وإثبات القدر فقالوا بها، وقالوا إن الإنسان مجبور على فعله ولا يستطيع.
عامة، أنا عامة. طيب،
المعتزلة الذين أنكروا القدر فنظروا إلى واقع الإنسان أنه يختار أن يفعل ويختار أن يترك، فقالوا وردت بعض الآيات نسبة الفعل إلى العبد فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله ونفوا القدر.
وايضا ترتب الجزاء على فعل العبد، لانه لو كان مجبورا عليه لم يحمد على فعله ولم يجازى عليه. طيب، هنا وان مذهب اهل السنه والجماعه الاخ انت نعم جمع بين المعقول ها والمنقول، فقال إن الأدلة تدل على عموم مشيئة الله وعموم خلقه، وخلق كل شيء فقدره تقديره، وتدل على أن الإنسان هو الفاعل وأنه يفعل باختياره، فالمصلي هو الإنسان والصائم هو الإنسان والمتصدق هو الإنسان، وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول. ولو شئنا أن نناقش الجبرية والقدرية لتبين أن كل منهم مخالف للمنقول والمعقول أيضا. نعم. طيب، تكلمنا أظن على مسألة كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وبندر يبين كيف كان كل معطل ممثلا. لا، لا نقبل اليد اليسرى، إن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. نعم،
المعطل هو المثل ثم عطل.
كيف مثل ثم عطل؟ جعل لهم
هذه الصفات، قالوا
فهموا من النصوص تمام.
فقالوا إذا قلنا بالمشبث فقرب من التمثيل فهو قرب التمثيل.
تمام، يعني فهموا من النصوص أنها دالة على التمثيل، فقالوا إذن لا بد من نفيها لأن الله يقول ليس كمثله شيء. والممثلة عطلوا، الممثلة عطلوا
نصوصا.
كم من وجه؟ كم من وجه؟ من وجهين،
انهم عطلوا النصوص عن مراد الحديث الله عن مراد الله اله، وعطلوا صفات الكمال عن الله، فكان معطلا ممثلا ومعطلا منه.
وغير ما فيه الا من وجهين، صح؟ عطلوا كل نص يدل على أن الله ليس مثله شيء. اي نعم، فيه اشكال، لاني سمعت بعض الطلب استشكل البارح وقال بعد ان انفتح لنا المعنى تلخبطنا، فيه لخبطه. نعم، ما فيها مدعان خالد سال في الصباح. نعم أي. نعم،
الشيخ بالنسبة لله عز وجل خالق السبب التام،
إيش
الله عز وجل خالق السبب التام، السبب جنس والتام بسط يخرج منها إيش؟
لا لا، هذه صفة كاشفة مهم مقيدة، لا مهم مقيدة. وإذا قيل سبب كاشفة ما يكون فصل، يكون بيان الحقيقة. كيف يعذب الله؟ فعلا نحن هذا يرد على من؟ على من يرد؟ الجبرية. قيل لهم إذا كان الأمر كما قلتم فكيف يعذب الله سبحانه وتعالى الإنسان وهو مجبر على عمله والفعل ليس له؟ وأجبنا عن ذلك، هم أجابوا ردوا علينا فقالوا داود
قال أن الله سبحانه وتعالى أن التصرف في ما يملك الشيء فليس بالتصرف، الضرر هو التصرف في ما لا يملك.
نعم، قالوا أن الله له الحق المطلق أن يتصرف في ملكه كما شاء، فيعذب العاصي فينعم العاصي ويعذب المطيع، ملكه وش هذا؟ كلام الجبرية كلامنا؟ لا 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 أبدا، ما قلنا احنا قلنا هذه؟ ما قلنا، لا ما قلنا أبدا، لكن هم قالوا أن الظلم في حق الله مستحيل، مستحيل لذاته لأنه يتصرف في ملكه، يتصرف في ملكه. وقلنا إن قولكم إنه مستحيل لذاته غلط كذب، إذ لو كان مستحيلا لذاته لم يكن لمدح الله تعالى به فائدة. عرفت؟ ها؟ كم؟ إلا وقدرته وخالق الإرادة والقدرة. نعم، ما هو فعله؟ نحن مباشرين، عندما تتصدق أنت بدرهم هل الله هو المتصدق؟ طيب أنا مباشر، فالفعل فعلنا لكنه مخلوق لله. نعم، طيب نكمل. نعم سليم. نعم صحيح، ما في شك. يقول المؤلف رحمه الله: وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتكلمنا على خلق فقدر، وقلنا المراد بالتقدير هنا التسوية. وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق. ولفظ الآية الكريمة: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يمكن يكون فيها قراءة ثانية ما أدري. والمراد بالحق يقول بالرسالة والعذاب، الرسالة التي بها التكليف والعذاب الذي به بيان الجزاء. ولهذا كان القرآن مشتمل على الأحكام الشرعية وعلى العذاب لمن عصى وخالف، ليسأل الصادقين عن صدقهم. ليسأل الفاعل من؟ الله عز وجل. الصادقين عن صدقهم يعني هل ما صدقوا به مطابق لفعلهم أو لا. ومن الصادقين الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولهذا قال: المبلغين المؤدين من الرسل. وهو سبحانه وتعالى يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم. المرسل إليهم يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يا لها من كلمة عظيمة، فكر في الإجابة عليها. ماذا تقول يوم القيامة؟ هل تقول أجبت للسمع والطاعة والتصديق والقبول أم ماذا؟ أما الرسل فيسألهم هل بلغوا أم لم يبلغوا، فيشهدون بأنهم بلغوا. قال عيسى حين سأل الله عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وإنا له حافظون، في نسخة لحافظون وهو الموافق، وهذه النسخة هي الموافقة للفظ الآية. ما الذي تكفل الله بحفظه؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما أعمال بني آدم فقد قال الله تعالى وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال إن كل نفس لما عليها حافظ، قال والذي جاء بالصدق أي القرآن وصدق به المؤمن، يشير إلى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فيقول الصدق هو القرآن. وعلى هذا يكون الذي جاء بالصدق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي جاء بالقرآن. وصدق به المؤمن أي المرسل إليه. وعلى هذا فيكون العطف هنا عطفاً على متغير، عطف مغاير على مغايره، لأن الذي جاء بالصدق هو الرسول والذي صدق به المؤمنون. والصواب أن الآية أن مرجع ضميرين واحد، وأن الذي جاء بالصدق وصدق به هو الرسول عليه الصلاة والسلام وورثته من العلماء، جاءوا بالصدق وصدقوا به، فهم آتون بالصدق من قبل أنفسهم، وكذلك مصدقون لمن قام البينة على صدقهم. يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت به، فيكون يوم القيامة يأتي بالصدق مصدقا به. والشاهد هذا كله يعود على ما ذكر من الإشارة إلى أن أفعال بني آدم مخلوقة لله ومنسوبة إليه، ولهذا قال والذي جاء بالصدق. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل ابن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك.
هذه الترتيبات الثلاث موافقة لآية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بعده، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما إلى آخره. فأعظم الذنب عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشاهد من هذا الحديث قول وهو خلقك، هذا أعظم الذنب عند الله. كيف تعبد من لم يخلق؟ كيف تنيب إلى من لم يخلق؟ وهكذا نقول في كل مشرك. بعد ذلك أن تقتل ولدك الذكر أو الأنثى، يشمل الذكر والأنثى، لأن ولد في اللغة العربية بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى. تخاف أن يطعن معك، فإن قتلته كراهة له وبغض له هل يدخل أو لا؟ يدخل في هذا، بل قد يكون أولى، لأنك إذا كنت تقتله اتقاء الإنفاق عليه فقتله لغير هذا السبب من باب أولى. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، تزاني بها أي تدعوها إلى الزنا حتى توافق. وإنما كانت المزاناة بحليلة الجار أشد، لأن الجار في الحقيقة قد أمنك واطمأن إليك، فإذا خنته في أهله كان هذا أعظم مما لو زنيت بامرأة أجنبية، فصار هذا أعظم الزنا أن تزاني بحليلة جارك. نعم.
طيب، في آية أخرى يقول الله عز وجل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلماذا لا نجعل هذه الآية
توحيد الألوهية
فقط؟
فلا تجعل
الله
أنداد
وأنتم تعلمون،
والآية
الأخرى
الأسماء
والصفات إن الله يعلم وأنتم لا
تعلمون. فلا تضربوا
لها الأمثال. نجعل
هذه الأسماء والصفات تدخل في هذه الآية. لا نجعل فلا تضربوا لها الأمثال حتى أيضا تصلح. الأمثال يعني النظرة والمثيل، تصلح للأنواع الثلاثة. نعم.
ما هو قول الأشعرية في
العبادة؟ إيش؟
قول الأشعرية في العبادة.
قول الأشعرية غريب، ما زلت منذ الطلب وأنا لم أستوعبه ولا أدري عنه، ولهذا يعد هو من الثلاثة التي لا حقيقة لها. يقولون إن أفعالنا كسب لنا وهي مخلوقة لله، ولا يصح أن نقول هي منا وأننا نفعلها باختيارنا. طيب كيف تقول لا تقول إنها تفعل باختيارك وتقول إنها كسب لك؟ هذا تناقض. ولهذا نقول إن تصور هذا المذهب صعب، لكنهم فروا من أن يقولوا إنها كلها مخلوقة لله وهو مذهب الجبرية، لأن لو قلنا بذلك ما صح أن يكون فعلنا كسبا لنا. لماذا؟ لأنه حصل بغير اختياره، وكسب الإنسان ما يحصل له بعمله. ثم إنهم في القرآن الكريم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قالوا فلا بد أن نوافق لفظ القرآن ونقول إنه كسب لنا ليصح الثواب أو العقاب. نعم. نعم.
زنب
إيش؟ نعم. طيب هذه المسألة الأولى، من عبد غير الله ولم يعبد الله أيهما أشد؟ من عبد غير الله دون الله أو من عبد غير الله مع الله؟ الأول أشد، يعني من عبد دون الله ولم يعبد الله أشد. كيف ذلك؟ لأنه قد يكون هذه العبارة تتضمن إنكار وجود الله، لكن لو قال إنه يعبد غير الله ولا يعبد الله مع إيمانه بوجود الله، نعم، فقد يقول قائل إن عبادة غير الله مع الله أشد، لأن هذا جعل الند مماثلا لله عز وجل. فعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وأما الزنا بالأخت وذوات المحارم فلا شك أنه أعظم إثما من الزنا بحليلة الجار. ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بذوات محارمه فإنه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن محصنا، لأن المحارم لا يحل نكاحهن بأي حال من الأحوال، فيكون الزنا بذات المحرم أشد من الزنا بحليلة الجار. لكن لما كان نفور النفوس فطريا بالنسبة للزنا بذوات المحارم عدل عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزنا بحليلة الجار. نعم. كيف؟ إيه الزوجة. الزوجة هذا هو المعروف لقوله وحلائل أبنائكم، وإن كان يحتمل أنها المملوكة مثلها، لكن الظاهر أن المراد الزوجة دون المملوكة. سم. نعم. لك إلى غد مثل هذا اليوم، مثل هذه الساعة. ها؟ بعد غد؟ بعد غد يعني اليوم الثاني بعد غد. لأن يعني بعد غد خلت تقول إلى رمضان. يعني اليوم الثاني. طيب. إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي ما كنتم تستخفون بالمعاصي الشرك فما دونه خشية أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أو لئلا يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم لا تؤمنون بهذا، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله، عقده لإثبات علم الله سبحانه وتعالى بما خفي كعلمه بما ظهر. فهؤلاء يستخفون في بيوتهم ويبيتون ما لا يرضى من القول، لا ظن منهم أنهم سيبعثون وتشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لأنهم لا يؤمنون بذلك، لكن يظنون أنهم إذا استتروا عن أعين الناس استتروا عن علم الله عز وجل. عندك بالشرح الشغول المناسبة.
قوله: باب قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، الآية ساق في رواية كريمة
في رواية كريمة،
نعم مهبني، الآية كلها ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود اجتمع عند البيت، وفيه يسمع إن جهرنا أو إن جهرنا
إن جهرنا
إن جهرنا ويسمع إن أخفينا.
ولا حديث الحديث ولا يسمع.
فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون. وقد تقدم شرحه في تفسير فصلت. قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إثبات السمع لله، وأطال في تقرير ذلك، وقد تقدم في أوائل التوحيد في قوله: وكان الله سميعا بصيرا. والذي أقول إن غرضه في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء، وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على السبب الذي يقع في الأرض، وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاته، أن الإنزال بحسب الوقائع من اللوح المحفوظ أو من السماء الدنيا، كما ورد في حديث ابن عباس رفعه: نزل القرآن دفعة واحدة نزل القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة، ثم أنزل إلى الأرض نجوما. رواه أحمد في مسنده، وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. قال ابن بطال: وفي هذا الحديث إثبات القياس الصحيح وإبطال القياس الفاسد، لأن الذي قال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا قاس قياسا فاسدا، لأنه شبه سمع الله تعالى بأسماع خلقه الذين يسمعون الجهر.
الذي يظهر خلاف ما قاله الحافظ وما قاله ابن بطال، اللي يظهر إثبات العلم، أن المؤلف رحمه الله أراد بذلك إثبات علم الله عز وجل بما خفي وما ظهر. وأما كون الآية تنزل بعد الحادثة ففيها دليل على أن كلام الله تعالى يتجدد، فهذا له مناسبة، لكنها ما هي واضحة. وقد سبق لنا أن كلام الله في أصله من الصفات الذاتية، لكنه في أحاد من الصفات الفعلية، يعني أن الله لم يزل ولا يزال يتكلم، لكن كون هذا الكلام المعين هذا هو الذي يكون، لكن هذا الكلام المعين هو الذي يكون حادثا يحدثه الله سبحانه وتعالى متى شاء. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما رجع من الحبشة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه، وكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم السلام، حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه السلام. يقول: فصار في نفسي وأخذني ما قرب وما بعد، لماذا لم يرد عليه السلام وكان من عادته أن يرد؟ فلما سلم قال: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدثه ألا تتكلموا في الصلاة. ومعلوم أن هذا الحكم ثبت بنزول قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويدل لهذا قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. وليس المعنى أنه مخلوق، لا، محدث الكلام به، فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيره شحم بطونهم قليله فقه قلوبهم. فقال احدهم: اترون ان الله يسمع ما نقول؟ قال الاخر: يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا. وقال الاخر: ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا. فانزل الله تعالى: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم الايه.
في هذا الحديث قياس. فنسأل: أين موضع القياس؟ نعم، وش القياس؟ لا، إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. من باب الأولى لو كان بالعكس. من باب أولى أبدا،
يعني من باب القياس.
طيب، لكن كيف ذلك؟
لأنه يتكلم الإنسان،
لأنه الوجه ذلك لأنه إذا كان لا يمنعه بعده من سماع ما يجهر به فلن يمنعه من سماع ما نخفي، لأن البعد بين الله عز وجل وبين الخلق ليس بالشيء الذي يمكن قياسه، بعد لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومعروف أن الصوت الخفي لا يسمع، والذي يجهر يسمع لكن في حدود معينة، وسماعه لما يجهر به في غير الحدود المعهودة المعروفة. فإذا كان يسمع من هذا البعد ما نجهر فإنه يسمع أيضا ما نسر ونخفي. وفيه أيضا إشارة إلى أن كثير شحم البطن يكون قليل الفقه. نعم، نأخذ هذا ولا فائدة ولا ما نأخذ؟ نعم نعم، لا هذا وصف طردي، ما يترتب عليه حكم، يعني يصفهم على انهم ناس كبار البطون لكنهم قليل الفقه. الظاهر ان ما ناخذ من هذا، وان كان قد يقال ان كبر البطن يدل على كثره الاكل، وكثره الاكل تميت القلب، اذا كثر الاكل كثرت الغفله. ولهذا ذكروا ان من فوائد الصيام أن الإنسان يتفرع للذكر أكثر مما لو كان شابعاً، لأن الشبع يوجب الغفلة. فإن كان سيؤخذ من هذا النوع من هذا الوجه فإنه يتبين حسن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو أننا أخذنا بهذا الطريق وبهذا التوجيه النبوي الطبي ما صفى تنتابنا هذه التغيرات في المعدة وفي الأمعاء وغيرها، لأن هذا هو حقيقة الطب. وقد سمعت أنهم في البلاد التي يدعون أنهم متحضرون يعملون هذا، يأكلون 5 مرات أو 6 مرات في اليوم والليلة، لكن الذي يأكل لا يأكل إلا يسيرا، يقتصر على شيء يسير ثم يجوع سريعا فيأكل. وهذا في الحقيقة أخذوه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فإننا مع الأسف اعتمدنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اللبن، حين بقي بقية قال: اشرب، فشرب شرب حتى قال: لا أجد له مساعا، يعني ما له مكان في البطن. أبو هريرة جاءت هذه مرضة واحدة يمكن في عمره، أما نحن ما شاء الله كل يوم تجي قصة أبي هريرة. نعم، مشكلة. المهم، هل نأخذ من هذا الحديث أن كبير البطن يكون قليل الفقه؟ لا. ولهذا يقال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوصف بأنه البطين، أي كبير البطن، مع أنه من أفقه الصحابة رضي الله عنه، حتى أنه اشتهر المثل المعروف: قضية ولا أبا حسن لها. هذا جاءوا به النحويون، جاء به النحويون. نعم، اين إيه؟ لا باس، لا باس، لان الشحم يراد به الجنس، فاذا كان يراد به الجنس صارت بمعنى شحوم. ولهذا عندي نسخه الان في البخاري: كثيره شحوم بطون. نعم، بن داود.
الرجل الذي قال ان كان يسمع جهرنا
اسمع فهو يسمع
سرا، فهذا عنده فقه ليس كما قال.
ايش
الذي قال ان سمع
سر
جهرنا؟
نعم،
سمع سرا.
نعم،
هذا عنده فقه.
ايش عنده؟
عنده فقه.
اي
يعني ليس مثل الله.
اي
ما عندهم
قليل. العبره بالاكثر يا رجال، هم ثلاثه. نعم يا سليم. نعم،
الصلاه اختصت بخصائص ما جت في العبادات المسواه.
نعم،
لان الله سبحانه وتعالى فرضها في السبعه فوق السماء كلها، وجعل لكل عباده يجوز الكلام الذي ما يجوز بها الكلام، وجعل لها اذان.
اصبر، وش المقصود من هذا؟
المقصود هذه ان اقول ان الصلاه يعني لها ميزه، ميزات اكثر من ذلك،
قلنا
أول ما
ينظر
فيها في يوم
القيامة
الصلاة.
إيه، لكن بس الحديث اللي عندنا ما هي ذكر الصلاة.
الحديث لأن
يعني السؤال
على أن
الرسول صلى الله عليه وسلم
تكلم بالصلاة أول ما يكون بعدين. إيه،
نعم،
يجوز بها الكلام،
حتى
الكلام
ما يجوز
فيها.
إيه، نعم، نعم،
هذا السؤال.
إيه، نعم، لكن كان بالأول يجوز الكلام، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه وهم في الصلاة، ثم نزلت عليهم الكلام. أخذنا ثلاثة. نعم،
باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن.
طيب، هل يفهم من الآية أن السمع والبصر والجلود تشهد؟ الجواب نعم، وهو كذلك، وقد جاء ذلك مصرحا به في قوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي الآية الأخرى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. نعم،
باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى:
وقوله وما يأتيهم.
نعم، ما يأتيهم.
نعم،
وقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة.
البخاري رحمه الله ساق هذا الباب، وهو مهم بالنسبة لأفعال الله عز وجل، لإثبات أن لله تعالى صفات هي أفعال يفعلها ما تشاء، ويصح أن يطلق عليها حادثة، لكنها ليست كحدوث المخلوقين التي قد يعتريها العجز وقد يعتريها الخفاء وما أشبه ذلك من نواقص حوادث المخلوقين. يقول عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض. يسأل من؟ يسأل الله عز وجل كل من في السماوات والأرض، يسألون الله مفتقرين إليه. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر عنيا ويوجد معدوما ويعدم موجودا ويمرض صحيحا ويشفي مريضا وهكذا، كل يوم هو في شأن. وهذا الشأن ليس شأنا واحدا، بل شؤون عظيمة لا يحصيها إلا الله عز وجل، لأن كل شيء لا يقوم إلا بأمره، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. لو أردت أن تحصي أجناس المخلوقات ما استطعت، فكيف بأنواعها؟ فكيف بأفرادها؟ الذرة في جحرها يدبرها هو عز وجل، ما من دابة إلا هو أخ بناصيتها. كل يوم هو في شأن عظيم من شؤونه عز وجل، يفعل ما يشاء. وكونه كل يوم هو في شأن يدل على أن الحوادث تكون بأمره عز وجل، وأنه يحدث من خلقه ما شاء، ويحدث من شرعه ما شاء وقت نزول الوحي. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يحدث شيء في الشرع ولا يتغير. وقال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث، فأثبت عز وجل أن الذكر الذي يأتي من الله يكون محدث. وقال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا في المطلقة، إذا طلق الطلاق رجعيا فإنه يجب أن تبقى في بيتها. لماذا؟ لأنه ربما تصلح الأحوال وينقلب بغض الزوج لها محبة وسخطه عليها رضا، فيراجعها وهي في البيت لا يعلم أحد. فلهذا قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني المراجعة. وإذا حدث ذلك لم يطلع على ما حصل أحد. وإن كان يجب أن يكون الطلاق بشهود وأن تكون الرجعة بشهود أو يستحب على خلاف في ذلك، لكن هذا لا يمنع من أن تبقى الزوجة في البيت. الشاهد قوله: يحدث بعد ذلك أمرا، وهو رجوع الزوج إلى زوجته. قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لا يشبه حدث المخلوقين، لا من جهة العلم ولا القدرة ولا الإحداث أيضا. حدثوا للشيء بكلمة كن فيكون، حدث المخلوقين بعمل ومعاناة، وقد يحصل وقد لا يحصل. أما الرب عز وجل فإن إحداثه لا يشبه إحداث المخلوقين. واستدل البخاري بأنه لا يشبه حدث المخلوقين بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وهذا إحداث شرعي، والأول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إحداث قدري، لأن مراجعة الزوج لزوجته ليس وحيا ينزل أو حكما يتجدد، ولكنه حكم قدري يلقيه الله عز وجل في قلب الزوج ويراجع الزوجة. إذن فالله تعالى يحدث من أمره الكوني ومن أمره الشرعي ما شاء، لكن الأمر الشرعي انقطع، الإحداث في الأمر الشرعي انقطع. بماذا؟ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن يتجدد ولا يمكن أن يتغير. طيب، هل خالف أحد في هذا؟ نعم، خالف في هذا عامة المتكلمين من معتزلة وأشعرية وغيره، وقالوا لا يمكن أن تقوم الحوادث بالله أبدا، لأن قيام الحوادث به يستلزم أن يكون حادثا بناء على أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فيقال لهم: من قال لكم هذا؟ من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ ومن أين أتيتم بهذه القاعدة؟ أمن الكتاب أو من السنة أو من العقل؟ كل ذلك لم يكن. فنحن نشاهد الآن بأنفسنا أنه تحصل حوادث لنا في هذا اليوم غير ما حصلت، غير ما حصل في اليوم الذي قبله. وهل يلزم إذا قامت بنا الحوادث أن تكون موجودة بوجودنا؟ لا، لا يلزم، فالحوادث تتجدد من الحادث ومن غير الحادث، بل إن قيام الحوادث به دليل على إيش؟ على كماله، وأنه يفعل ما يشاء متى شاء. ولو قلنا إنه لا يستطيع أن يفعل لكان في هذا نقص، وصف لله تعالى بالنقص، والله تعالى فعال لما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، انظر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. واقتتالهم حادث لا شك، وهو من فعل الله أي من تقديره أن يفعلوا، وهذا نص صريح في قيام الأفعال الحادثة به. واستواءه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وتكليمه من يكلمه، كل هذا يدل على قيام الحوادث به، لكن لا يلزم أن يكون هو حادثا. وسبحان الله العظيم، يعني لو رجعنا إلى الفطرة، إلى الفطرة، وسألنا عجوزا لم تعرف الكلام ولا أهل الكلام، وقلنا: هل الله يفعل ما تشاء؟ ماذا تقول؟ تقول: نعم، سبحانه يفعل ما شاء. أيما أحسن، رب لا يفعل أو رب يفعل؟ تقول: رب يفعل، اللي ما يفعل جمال، لا يصح أن يكون ربا. ولكن نسأل الله العافية، لما دخلوا في علم الكلام وحكموا العقول ظلوا عن شيء يعرفه، تعرفه العجائز. إذن إحداث الله عز وجل للفعل ليس كإحداثنا له، لأنه يحدثه بماذا؟ يحدث ما شاء بكلمة: كن فيكون. ونحن لا نحدثه إلا بمعاناة وعمل. ثانيا، يحدثه من غير جهل سابق أو عجز مقارن، وأما نحن فإننا نحدثه من جهل، يكون خائف علينا ثم يتبين لنا وجهه، ثم إننا لا نسلم من عجز مقارن، نعجز عن إكماله. أما الله عز وجل فلا. نعم. إيش؟ إيش؟ يقولون: إذا قلنا إن الله يحدث الشيء لازم أن يكون الله حادث، والله ليس بحادث، هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم.
نسمع بعض الناس يقولون إن أمر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون.
إي. لهم مرادهم إن أمر الله سبحانه وتعالى لا يتأخر، وإلا حقيقة هو بعد الكاف والنون، لكنه مباشر، يأتي بعدها مباشرة. أين الأشعرية ينفون صفة الخلق والتكوين؟ نعم. لا لا لا، مو هو العالم أزل، العالم حادث لكنه منفصل عن الله، ليس بصفة الخلق، وإنما هو بصفة الإرادة والقدرة، لأنه يعني يثبتون الإرادة والقدرة. أما أن يكون تكوين فهذا عند الأشاعرة ممنوع، عند الماتريدية يثبتون هذا الشيء، يعني يفترقون في هذه المسألة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب.
سبق الكلام على هذا الحديث، والشاهد منه قوله أقرب الكتب عهدا بالله، وهذا في الوحي. ولما نزل المطر حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبه ليصيبه، وقال إنه حديث عهد بربه. من أي ناحية؟ من جهة الخلق، لأنه خلق الآن فنزل حديث عهد بربه من جهة خلقه وتكوينه. فإذن عندنا قريب العهد من جهة التكوين والخلق، قريب العهد من قبل الإنزال والوحي. فما ذكره ابن عباس يعود إلى الإنزال والوحي، والآية تشهد له ما يأتيه من ذكر من ربه محدث. وأما التكوين والخلق فحديث المطر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. نعم.
نعم. قبل
أن تقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد لا يكون إلا بشيء يسمع يكتب، لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدده، وذكرنا وجه ذلك أليس كذلك؟ ذكرناه فيما سبق، قلنا المخلوقات لا نهاية لها، والتسلسل في الماضي والمستقبل جائز. فإذا كان ليس لها غاية ولا منتهى، لزم أنه لو تأتي البحار والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم. أخذنا ثلاثة. طيب،
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصره لثوبه،
في
حصره لثوبه،
نعم،
هل يؤخذ منه حكم شرعي؟
هنا هنا، ولهذا بنى العلماء رحمهم الله على ذلك بأنه يستحب عند نزول المطر أن يحصر الإنسان عن ثوبه ليصيبه المطر.
الشيخ بالنسبة
إيش؟
إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، قلنا أنها شرعية.
نعم.
ما يرد أن المشيئة لا تأتي إلا بالكونية ويحدث ما يشاء؟
لا، حتى الأمور الشرعية، حتى الوحي إذا شاء تكلم به، وإذا لم يشاء لم يتكلم. المشيئة
كونية
شرعية؟ نعم.
المشيئة تنقسم أيضا إلى كونية؟
لا لا لا، المشيئة لما يشاءه من كون أو شر، أما المشيئة نفسها فلا تنقسم. يعني شاء أن يوحي هذا شاء إلى جبريل أو إلى رسول من الرسل يصل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
الله. مع أنهم أحق أن يسألوننا عن ما أنزل عليهم. نعم. وكأن ابن عباس رضي الله عنه في زمنه رأى من الناس من يذهب إلى بني إسرائيل ويسألهم، فاشتد قوله في ذلك. وعلى هذا يجب علينا نحن المسلمين إذا دعونا إلى أخلاق حسنة من وفاء بوعد وصدق في القول وعزيمة في القصد وما أشبه ذلك، أن لا نقول هذا فعل الإنجليز، هذا فعل الأمريكان، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، لأن هذه الأخلاق الفاضلة مصدرها من الإسلام وهي في الإسلام. وعجبا من بعض الناس ضعفاء العقول وضعفاء الدين إذا أراد أن يؤكد الوفاء بالوعد قال هذا الوعد إنه وعد إنجليزي. سبحان الله، قل إنه وعد مؤمن، هذا هو الصحيح. يعني أن الإنجليز أوفى بالوعد من المسلمين؟ أبدا. فعلى كل حال هذا الذي رسمه ابن عباس رضي الله عنهما ينبغي أن يكون نبراسا نمشي عليه، أن لا نظهر الافتقار لأهل الكتاب. وإن كان الرسول رخص لنا في أن نقبل من حديثهم ما شهد له الشرع، وما لم يشهد به الشرع ولا بخلافه لا نصدق ولا نكذب، وما شهد شرعنا بخلافه فإن نكذب. نعم. بلى، ذكرناه لما جئنا به أو قبل كم ليلة. نعم.
مثلاً يقول لك مثلاً يعدك موعدك ثم يخرج، فهل يعني ذات واضح
إخلاف الوعد كان يترتب عليه المصلحة؟ أبد إخلاف الوعد من النفاق، إخلاف الوعد من النفاق مطلقا. هذا اللي سألنا الواصل وأجبنا عنه من قبل، وقلنا هذا يدل على أنه أنما ذكر عن ابن عباس أنه ليس بصحيح، وأنه إنما يأخذ من الأشياء يأخذ، مو بيسأل. إذا روى له شيئا أخذ مما لا يصدق ولا يكذب. فرق بين السؤال وبين أن تسمع إسرائيلي مثلا يتكلم بكلام لا يرده شرعنا ولا يوافقه فتحدث به، بينهما فرق. نعم.
قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
نعم. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسان، ترجم مؤلف البخاري هذه الترجمة ليشير إلى أن القراءة بالقرآن من فعل الإنسان، لأن قوله لا تحرك، من الذي يحرك؟ القارئ. وعلى هذا فتلفظ الإنسان بالقرآن يعتبر مخلوقا لأنه من فعله، وفعل الآدمي مخلوق. وهذه المسألة ثار حولها جدل عظيم في فتنة الجهمية في القول بخلق القرآن، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وفي رواية عنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يعني لا يريد القراءة فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا أطلق في إحدى الروايتين من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لأن الجهمية يموهون على الناس ويقولون قل لفظي مخلوق، وهم يريدون لفظي أي القرآن، فيموهون على العام. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، فيقال قراءة القارئ تشتمل على أمرين، على مقروء وعلى قراءة. أما المقروء فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأما القراءة فهي فعل الإنسان، هو الذي يحرك شفتيه، يحرك لسانه، وهو الذي ينطق، وهو الذي يخرج الصوت من فمه. وكل هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ كل هذا مخلوق، لأنه من صفات الإنسان، وصفات الإنسان كلها مخلوقة. فهذا مراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة، الإشارة إلى أن قراءة الإنسان، قراءة قارئ القرآن من فعله، لأنه قال لا تحرك به لسان، وفعله مخلوق. نعم.
ذكرتم في شرح حديث ابن عباس بأن المطر حديث عهد بالله من حيث الخلق والتكوين. حديث العهد من حيث التكوين واضح، ولكن الإشكال في حديث العهد بالخلق.
في إيش؟
حديث عهد بالخلق.
نعم.
لأنه يعني درسنا بأنه المطر له دورة معروف.
نعم.
يصير بخار في الصحراء. فكيف حديث عهد بالخلق؟
حيث
حديث العهد بالخلق والتكوين كما ذكرتم.
اي نعم نعم.
اما حديث العهد بالتكوين فواضح.
نعم.
واما حديث العهد بالخلق فما هو واضح؟
نفس الشيء، لان الخلق له اطوار، فاخر اطوار هذا الخلق ان نزل.
نعم. لكن هذا المطر
نعم
كان في البحر ثم صار بخارا
هذا اذا سلمنا بهذا، إذا سلمنا بهذا جدلا فلا مانع أنه يتكون أولا من البحر ثم يرتفع ثم يؤلف الله بينه حتى في النهاية أنه ينزل ماء. يعني مو معنى أنه من أول ما نشأ يكون حديث عهد، لأن هذا المتطور يأتي شيئا فشيئا، مع أن كونه من البحر في النفس منه شيء، لأننا أحيانا نشاهد هنا في منطقتنا هذه نشاهد السماء صاحية، فإذا بنا نجد قطعة من السحب من الغيم تتسع وتنتشر تكبر، أحيانا نجد قطعة كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا حتى تزول. نعم
شيخ عبد الله، المناسبة بين معنى الآية
مناسبة
سبب النزول، ما
يعني
العلاقة؟
ما إيش؟ واضح أنهم كانوا يستترون ويخفون ما يريدون من الشر، ويقولون إن الله لا يسأل، فأنزل الله هذه الآية. ثلاثة. طيب، بقينا في قوله وقال الله تعالى وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه، تحركت بي شفتاه، مع أن الإنسان إذا ذكر الله يذكر أسماء الله، وأسماء الله غير مخلوقة، ولكن نفس الحركة تكون مخلوقة. وبهذا التفصيل الذي ذكرنا، وهو الفرق بين الملفوظ به وبين إيش اللفظ، فاللفظ حركة الإنسان وهي مخلوقة، والملفوظ به إذا كان قرآنا فإنه ليس كلام الله وليس بالمخلوق. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
نعم، هذه الآية آية عظيمة، بل آيات عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من الوحي شدة، لأن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحيانا إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته بركت، ونزل عليه الوحي مرة ورأسه على فخذ حذيفة رضي الله عنه فكادت تردها، وكان يأتيه الوحي في اليوم الشات البارد فيتصبب عرقا من شدة ما يجري، وكان لحرصه عليه الصلاة والسلام على القرآن وضبطه يتعجل إذا قرأه جبريل تلقاه فورا منه فيتعجل، وربما يكون بتعجله هذا يفوته بعض الشيء، فنهاه الله عن ذلك وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. والعجلة قد يكون فيها شيء من فوات المقصود. ثم تكفل الرب عز وجل فقال إن علينا جمعه وقرآنه، نحن الذين نجمعه في صدرك ونحفظه فيه ولا يفوتك شيء منه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، وأسند الله قراءة جبريل إليه لأنه رسول رب العالمين. وفعل الرسول فعل لمن؟ للمرسل. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه ولا تعجل تأخذ كل كلمة تأخذه كلمة كلمة، لا، انتظر حتى أفرغ ثم اتبع قرآنه. الكفالة الثانية التي بعد الجمع والقرآن ثم إن علينا بيانه، تكفل الله عز وجل ببيانه لعباده، بيانه لفظا وبيانه معنى. وما يفوت الناس من لفظه أو من معناه فهذا إما لقصور أو تقصير، وإلا فإن الله قد تكفل ببيان القرآن لفظا ومعنى، لكن لا يلزم من هذا أن يكون مبينا لكل واحد. ولهذا نقول ليس في القرآن شيء يخفى معناه على جميع الناس أبدا، لا يمكن، لأن الله قال ثم إن علينا بيان. ولو كان في القرآن حرف واحد يخفى على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا، والله تعالى قال فيه هذا بيان للناس. لكن الخفاء والظهور أمر نسبي، بمعنى أنه قد يخفى على شخص ما ما يظهر لشخص آخر، بل إن الإنسان نفسه أحياناً يكون صافي الذهن فيظهر له من معاني القرآن والسنة ما لا يظهر له إذا كان مشوشاً، وهذا شيء مجرد. إذن فالخفاء والظهور أمر نسبي باعتبار الأشخاص واعتبار الأحوال، وإلا فإن الله قد تكفل ببيانه والحمد لله. والأمر كذلك، حفظ القرآن منذ نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعرف معناه وتبين للناس إلى يومنا هذا ولله الحمد. نعم نعم.
هل يؤخذ من هذه الآية آداب لطالب العلم في التعلم؟
آداب إيش؟
التعلم مثل الإصغاء والإنصات.
إيش؟
مثل الإصغاء والإنصات.
أي نعم. إيه نعم، لا شك أن يؤخذ من هذا أنه ينبغي لمن تلقى القرآن عن غيره أن لا يتعجل، ينتظر حتى يفرغ ثم يتابعه. نعم.
الشيخ الذي يقول القرآن ثلاثة أقسام.
ها؟
الذي يقول القرآن ثلاثة أقسام، اسم يعلمه الحرام وغيره، اسم لا يعلمه إلا العلماء، اسم يعلمه إلا الله.
نعم. قال ابن عباس فيما يروى عنه: القرآن أربعة أقسام. قسم لا يسع أحد جهالته، وقسم تعرفه العرب من لغاتها، وقسم يعرفه الراسخون في العلم، وقسم لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه هو كاذب. أربعة أقسام. أما الذي تعرفه العرب من كلامها فمثل معرفة السماء، الأرض، الشجر، النبات، الكهف، الغار وما أشبه ذلك، هذا معروف بدلالة إيش؟ اللغة. وأما الذي لا يسع أحد جهالته فهو ما يجب على الإنسان معرفته مما يكمل به دينه، كمعرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والشراء وما أشبه ذلك. وأما الذي يعرفه الراسخون في العلم فهو الآيات التي تحتاج إلى تعمق في فهمها أو جمع بينها إذا كان ظاهرها التعارض وما أشبه ذلك. وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو الكنه والحقيقة لما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، فإن هذا لا يعلم حقيقته إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. أما المعنى للقرآن فإنه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس أبدا. نعم.
وما يعلم تأويله إلا الله، كيف يخرجه على نوع هذه الأفراد؟
قوله وما يعلم تأويله الله فيها قراءتان معروفتان، أكثر السلف على الوقف في قوله إلا الله، ثم يبتدئ فيقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى هذا يكون المراد بالتأويل الحقيقة التي عليها الأمور الغيبية، لأن حقيقة الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله، لا يعلم الراسخون في العلم ولا غيره. والوجه الثاني، القراءة الثانية وهي ثابتة عن السلف، قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا يكون المراد بالتأويل التفسير، تفسير المشتبهات التي تخفى على كثير من الناس ويعلمها الراسخون في العلم. ولهذا قال ابن عباس: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. نعم.
باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يتخافتون يتسارون. حدثني عمرو بن
قوله تعالى وأسروا قولكم واجهروا إنه عليم بذات الصدور، ولم يقل إنه عليم به أي بالقول الذي أسرتم أو جهرتم به، لأن من علم بذات الصدور أي بالقلوب كان علمه بما أظهرته الألسن من باب أولى، وهذا هو القياس الأولى. أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وسيعلم ما تسرون وما تجهرون. ثم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهذا الاستفهام للتقرير. وقوله من في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون فاعلا، والوجه الثاني أن تكون مفعولا به. فإن كانت فاعلا فالمعنى ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير، والجواب بلى ولا لا؟ بلى، لا بد أن يعلم الخالق ما خلقه، ولا يمكن أن يكون الخالق جاهلا بما خلق. وإذا كانت وإذا كانت مفعولا به ألا يعلم من خلق، صار المعنى ألا يعلم مخلوقه، والجواب بلى يعلم مخلوقه. فإذا قال قائل لماذا عدل عن قوله ألا يعلم العلام أو ألا يعلم الله، قلنا من أجل إقامة الحجة العقلية الملزمة، لأن كونه يخلق يلزم عليه عقلا أن يكون عالما، فإذا كان خالقا لكل شيء كان عالما بإيش؟ بكل شيء. أضف إلى ذلك أنه عز وجل لطيف خبير، اللطيف الذي يعلم بسرائر الأمور، والخبير كذلك العالم ببواطن الأمور. واللطف أخص من الخبرة، والخبرة أخص من العلم، فهناك علم وخبرة ولطف، كلها ذكرت في الآية. ألا يعلم من خلق العلم، اللطف وهو اللطيف، والخبرة الخبير. واللطيف تجدون أنه أرق من الخبير، وأنه أدق، حيث يعلم أشياء لطيفة لطيفة جدا لا تدرك، لكنه يدركها عز وجل. يتخافتون يقول يتسارون، وهذا مذكور في قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. من هؤلاء؟ أصحاب الجنة الذين أقسموا أن يصرموها صباحا، ولم يقولوا إن شاء الله، وإنما اختاروا صرمها صباحا لئلا يأتي المساكين فيأكلوا منها. فهم ذهبوا أقسموا لا يصومونها مصبحين ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله، فطاف عليها طائف من الله فدمرها، أصبحت كالصريم. فلما أصبحوا تنادوا وذهبوا إليها، فلما رأوها قالوا هذه ليست جنتنا، إنا لضالون أي تائهون، لم نهتدي إلى طريقها. ثم تأكدوا فقالوا بل نحن محرومون، فعرفوا أنهم حرموا، وأن الله أتلف هذه الجنة لأن نيتهم كانت سيئة، لا يريدون أن يطعموا منها المساكين. وقد ذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السن أن شخصين تقاسما ثمر بستان لهما، وأن أحدهما خير الآخر، قال اختر، فقال الآخر أختار هذا الجانب الشرقي لأنه رأى أنه أحسن وأكثر، فقال الثاني أختار الغرب، والملك بينهما إيش؟ أنصافا. أحدهما قال سأجزه في نهار رمضان لأجل أن لا يأكل الفقراء، فواعد الناس الذين يجذون في النهار فجذوا ودخر التمر. الثاني قال لن أجذه حتى يفطر الناس، فلما أفطروا قال لهم لأهل حيه، وكان ذاك الوقت الناس في فقر، فقر شديد، قال لأهل حيه إني سأجذ النخل في اليوم الفلاني بعد العيد، فمن شاء منكم أن يحضر فليحضر. فحضر الناس، حضر الفقراء، امتلأ البستان وصاروا يأكلون، حتى أن الزنابيل امتلأت من النوى، ولكن مع ذلك أنزل الله به البركة. فجاءه شريكه وقال له إننا قد أخطأنا في القسمة، وأنا الآن أدعي أنني مغبون، كيف أنت يأكل الناس منك هذا الأكل الكثير وتدخل من التمر أكثر مما دخلت أنا؟ ما يصير هذا، هذا معناها أنك غلبتني. قال وأنت قسمنا جميعا وخيرتك أنت واخترت نصيبك معتقدا أنه أقل أو أكثر، أنه أكثر، ولكن بركة الله عز وجل لا حد لها. قال أبدا، أنت قبنتني ولا يمكن. رفع الأمر إلى القاضي، يعني إلى الحد، رفع الأمر إلى القاضي وحضروا، قال يا أيها القاضي اقتسمنا الثمر نصفين ودخلت أنا التمر وبلغ من الزنابيل كذا وكذا، وهو تأخر حتى أفطر الناس وجاءوا يأكلون وملأوا الزنابيل نوى وأدخل من التمر أكثر مما دخلت، وهذا يعني أنني مغبون. فكان القاضي ذكيا فقال له اقرأ، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وكأنه يقول احمد ربك أنك حصلت هذا التمر، لأن أصحاب الجنة ما حصل شيء، وأنت قلت أجذها في نهار رمضان لئلا يدخلنها اليوم عليك مسكين، فهذا جزاؤك، وهذا أنزل الله له البركة وبركة الله لا نهاية. قوم. فطرده. هذه قصة مشهورة عندنا، ويسمى أصحابها فلان وفلان، لكن لا حاجة لهم. فالحاصل أن 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 قوله انطلقوا وهم يتخافتون، يعني يسر بعضهم إلى بعض، لا يأتي إلينا مسكين، أصحى يجي فقير. فلما أصبحوا وجدوها كالصليب، سبحان الله. في النهاية أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله قد يبتلي الإنسان بفقد ما يحب لاستقامة دينه. ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. وهذا الابتلاء قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا. من الناس من إذا ابتلي في دنياه قوي إيمانه ورجع إلى ربه وأناب إلى الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. ايش كيف مقصود بهذا؟ ثبوت علم الله عز وجل وانه سبحانه وتعالى يسمع القول سواء اسر به صاحبه او لم يسر به. والغرض من علمنا نحن بان الله تعالى يعلم ما نسر وما نخفي وما نعلن، الغرض من هذا هو ان نخشى الله عز وجل، فلا نسمعه ما يغضبه علينا ولا نفعل ما يغضبه علينا، ولا نضمر في قلوبنا ايضا ما يغضبه علينا، لانه عليم بذات الصدور. نعم. ها ايش يؤكد للتاكيد انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يتخافتون يتسارون. حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
نعم. أولا، هذا الباب لماذا عقده المؤلف في أثناء الكلام على كلام الله؟ ليبين أن لفظ الإنسان بكلام الله من فعله. فأنت إذا تكلمت في القرآن إسرارا أو جهرا فهو من فعلك، وفعلك إيش؟ وفعلك مخلوق. وتعلمون أن البخاري رحمه الله امتحن في مسألة اللفظ والملفوظ، وهل اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، والملفوظ به مخلوق أو غير مخلوق، فأكثر من صحيحه في سياق الأدلة الدالة على أن أقوالنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. فقول أسروا قولكم أو اجهروا به، الإسرار والجهر صفة القول. ومن الذي يسر أو يجهر؟ الإنسان المتكلم. إذن فالإسرار والجهر من فعل الإنسان فيكون مخلوقا، وما يسر به أو يجهر به هو إما مخلوق وإما غير مخلوق. فكلامي الآن معكم مخلوق أو غير مخلوق؟ حتى الملفوظ به؟ نعم، حتى الملفوظ به. لكن عندما أقرأ القرآن يكون قولي ولفظي مخلوقا، لكن القرآن غير مخلوق. إيه نعم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا.
يعني اطلب سبيلا بين ايش؟ بين الإخفات والجهر. الشاهد من هذا الحديث أن الله قال: لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك القرآن في صلاتك، ولا تخافت بها. ومعلوم أن الجهر والمخافة من فعل الإنسان، وأن القرآن الذي يسر به أو يخافت هو كلام الله. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء،
أي فيكون معنى بصلاتك أي بدعائك. ولا منافاة بين كلام عائشة وكلام ابن عباس، وذلك لأن قول الصحابي نزلت في كذا ليس صريحا في أن هذا هو سبب النزول، انتبه، ليس صريحا في أن هذا سبب النزول، بل قد يكون مراده نزلت في كذا أي في هذا المعنى. أما لو قال القائل وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو صار كذا فنزلت، فالأول صريح في سبب النزول والثاني ظاهر فيه. وأما الذي في سياق ما ذكره البخاري فلا. فالصور إذن ثلاثة: أن يقول الصحابي وسبب نزولها كذا وكذا، فهنا يكون سبب النزول صريح. الثاني أن يقول كان كذا فنزلت، وهذا ظاهر وليس بصريح. والثالث أن يقول نزلت في كذا، فهذا محتمل أن يكون المراد أن هذا سبب النزول أو أن هذا من معناه. وهنا نقول قول عائشة وقول ابن عباس لا، ليس بينهما تنافي، لأن المعنى أنها نزلت في كذا أي في هذا المعنى، وفي كذا أي في هذا المعنى. نعم.
شيخ، على فرض يعني أن المراد أنها نزلت في شيء معين، ما يحمل أن المراد بها أنها تحمل على يعني كونها مثلا كون صلاة الدعاء وعلى كونها صلاة الشرعية، لأن اللفظ عام.
هم قلنا لا منافاة. لا، بهذا هو لا منافاة، المعنى أنها نزلت في هذا المعنى وفي هذا المعنى. إيش؟ طيب، بقي علينا لو كان كل من اللفظين صريحا في سبب النزول وبينهما اختلاف، فإن ترجح أحدهما أخذ به، وإن لم يترجح فلا مانع من تعدد سبب النزول، ويكون تعدد سبب النزول يعني كونه نزلت مرتين من باب التوكيد والتذكير. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.